أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين يذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال قدس سره الشريف، الفصل السادس فيما يتخصص به الوجود. من الفصل السابق وهو الفصل الخامس اتضح لنا مطلبا هاما، وهو أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة مشككة بالتشكيك الخاص، بمعنى أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة لها مراتب قولية متعددة، وهذه المراتب الطولية يرجع ما به الامتياز فيها إلى ما به الاشتراك، فهذه المراتب تشترك جميعها في أنها تشترك في حقيقة الوجود، حقيقة الوجود التي هي الثبوت والتحقق والعينية. كل هذه المراتب يصدق عليها أنها ثابتة متحققة، وتختلف فيما بينها بالشدة والضعف، والشدة والضعف ليس من الأمور الخارجة عن حقيقة الوجود، وإنما الوجود في هذه المرتبة هو شديد بذاته، الوجود في هذه المرتبة هو ضعيف بذاته، فالشدة والضعف ليس خارجان، وإنما هما من مقومات المرتبة الوجودية. وأيضا للوجود كثرة عرضية تكون ناشئة من اختلاف القوابل واختلاف الماهيات، وهذا هو التشكيك الخاص بخلاف التشكيك العامي الذي يكون فيه ما به الاشتراك غير ما به الاتحاد، غير ما به الاختلاف كما هو واضح. ولهذا قال الفقيه الأصولي والفيلسوف الشيخ محمد حسين الأصفهاني، قال حقيقة الوجود حقا واحدة ووحدة المعنى عليه شاهدة، أو عليها يمكن، ووحدة المعنى عليه شاهدة، وهي على وحدتها بسيطة، يعني أن الشدة والضعف ليست من الأمور المركبة، وهي على وحدتها بسيطة لها مراتب بها محيطة. حقيقة الوجود حقا واحدة ووحدة المعنى عليه شاهدة، واضح هذا؟ وحدة المعنى أن الوجود مشترك معنوي، هذا دليل على أن حقيقة الوجود أيضا شنو؟ أيضا واحدة، وإلا لو كانت ليست بواحدة كيف يمكن أن ينتزع الكثير من الواحد؟ هذا تقدم بحثه. فحقيقة الوجود حقا واحدة ووحدة المعنى عليه شاهدة، وهي هذا البيت الثاني، وهي على وحدتها بسيطة لها مراتب بها محيطة، وما به البيت الثالث، وما به التشكيك والتشريك، يعني هذه المراتب تتحد وتختلف، وما به التشكيك والتشريك عين الوجود ما به شريك، هو تختلف وتتحد بيش بالوجود فقط لا بشيء آخر. المهم أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة لها مراتب طولية، ولكي تتضح مطالب الفصل السادس فإن هذه العبارة وهي عبارة المراتب الطولية تحتاج إلى توضيح وتفصيل. ما هو المراد بشكل دقيق بالمراتب الطولية؟ نحن نقول أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة لها مراتب طولية. ما هي تلك المراتب الطولية؟ من هنا حتى تتضح مطالب الفصل السادس لابد من بيان معنى المراتب الطولية بشكل بسيط. فنقول أن للوجود، خلنا نأخذ هذه النقطة كأصل موضوعي يأتي بحثه إن شاء الله، بحثه وتفصيلاته تأتي، أن الوجود له أربعة مراتب. المرتبة الأولى وهي مرتبة عالم المادة، العالم المادي، وهو عبارة عن العالم المشهود لنا، العالم الذي نعيش به نحن، وهو أخس العوالم على الإطلاق وأفقر العوالم وأضعف العوالم. وهذا العالم، هذه المرتبة الوجودية تمتاز بأن الموجودات فيها تكون مادية في مقام الذات وفي مقام الفعل، فموجودات عالم ومرتبة الوجود المادي، هذه الموجودات هي بذاتها موجودات مادية أنا وأنت، وكذلك في مقام فعلها، في مقام تنقلها، في مقام حركتها أيضا تحتاج إلى ماذا؟ أيضا تحتاج إلى المادة. فيقال أن موجودات هذا العالم مادية ذاتا وفعلا، أو بعبارة فلسفية أن العالم المادي مرتبة من الوجود لا يفارق المادة ولا أثار المادة، لا يفارق المادة ولا أثار المادة. ومن خصوصيات هذه المرتبة أنها مبنية على نظام الاستعداد والقوة لا على نظام فعلية، بمعنى أن الموجود فيها في أول وجوده لا يكون ممتلكا لأي كمال فعلي، وإنما فيه قابلية واستعداد لمن؟ لتلقي الكمالات. فمن جد إلى كمال حصله، ومن لم يجد لم يحصل. ماكو مخلوق في عالم المادة يوجد ومعه كمال، لا علم ولا قدرة ولا إيمان ولا صدق ولا كذب ولا لا هلكات ولا درجات، وإنما يوجد بإمكانه أن يتلقى هذا ويتلقى هذا. هذه هي المرتبة الأولى من مراتب الوجود، وهي التي تسمى بمرتبة العالم المادي أو مرتبة المادة أو الوجود المادي، وهو مرتبة من الوجود لا يفارق المادة ولا أثار المادة. المرتبة الثانية وهي المسمات بمرتبة الوجود المثالي أو عالم المثال، أو يسمى الوجود البرزخي، لأنه يقع وسطا بين المادة وبين عالم التجرد، أو يسمى بعالم التجرد الناقص، أو يسمى بعالم الخيال المنفصل. هذا العالم وهذه المرتبة الوجودية تمتاز بأن موجودات هذه المرتبة مجرد ذاتا، لكنها شنو في مقام الفعل تكون مادية، فيقال أنها مجرد ذاتا لا فعلا. هذه الموجودات مجرد ذاتا، ذاتها مجردة، إلا أنها في مقام فعلها تحتاج إلى التنقل، تحتاج إلى الكسب، في مقام فعلها هي مادية. فيقال أن مرتبة المثال هي مرتبة وجودية مجردة عن المادة. ليش؟ لأن موجوداتها مجردة دون آثارها، دون آثار المادة. عالم المثال مرتبة من الوجود مفارق للمادة، مفارق للمادة دون آثارها. ما أدري واضح هذا؟ هاي المرتبة الثانية من مراتب الوجود. المرتبة الثالثة وهي مرتبة عالم العقل، وتسمى بمرتبة التجرد التام، وهي تلك المرتبة الوجودية التي تكون الموجودات فيها مجردة ذاتا وفعلا، هم مجردة في مقام الذات وهم أيضا مجردة في مقام الفعل. فيقال عن عالم العقل، يقال بأنه مرتبة وجودية مفارقة للمادة ولآثار المادة معا، وهي ما يسمى بعالم التجرد التام، عالم العقول. أول ما خلق الله العاقل، لهذه الروايات يختلف في تفسيرها بين الفلاسفة وبين الفقهاء. الفقهاء يقولون العقل، العقل وهو القوة المدركة للكليات. الفلاسفة يقولون لا، العقل يعني موجودات عالم العقل، يعني الملك. المهم، هذه العوالم الثلاثة، يعني عالم المادة وعالم المثال اللي هو عالم التجرد الناقص وعالم العقل اللي هو عالم التجرد التام، هذه العوالم الثلاثة وهذه المراتب الوجودية الثلاثة بأجمعها تشكل عالم الإمكان. فكل مرتبة وجودية من هذه المراتب الثلاثة كلها في الحقيقة هي ممكنة ذاتا، موجودة مخلوقة لله تبارك وتعالى. والعلاقة الحاكمة بين هذه المراتب الوجودية هي علاقة الاحتواء، بمعنى أن كل مرتبة أعلى تشمل وتحتوي كل كمالات المرتبة التي قبلها وزيادة. فعالم المثال يحتوي على جميع الكمالات الموجودة في عالم المادة وزيادة، وعالم العقل يحتوي على جميع الكمالات الموجودة في عالم المثال وزيادة. ولهذا فإنه قد مثلت هذه العوالم والمراتب الثلاثة، مثلت بقشور البصل على حد عبارتهم. كيف أن القشرة العليا تحتوي جميع ما في القشرة الثانية وهكذا؟ بعبارة ثانية، أنت إذا أردت أن ترسم هذه المراتب الوجودية ترسم دائرة صغيرة تكتب عليها عالم المادة، ثم ترسم دائرة أكبر منها تحيط بها هو عالم المثال، ثم دائرة أكبر من الاثنتين هو عالم العقل. يعني أن كل عالم هو منضوي تحت عالم أكبر منه يحتوي كمالاته وأزيد، اللي هو كمالات نفس ذلك المرتبة، كمالات نفس تلك المرتبة الوجودية. هذه العوالم الثلاثة هي التي تكون عالم الإمكان. ثم بعد هذه المراتب الثلاثة الطولية تأتي المرتبة الرابعة، وهي مرتبة الوجود الواجبي، مبدأ الفيض، علة العلل، سبب الأسباب، وهي تلك المرتبة الموجودة بذاتها والتي ينحصر مصداقها بالله تبارك وتعالى. عالم المادة صورة عامة أصبح خلاف، البعض يمثل للثانية بالجن ويمثل للثالثة بالملائكة. طبعا هذا المبحث هيك انتم مخلوع على اجماله، والا فيه تفاصيل البعض يقبل وبعض ينكر والبعض يجعل العوالم اكثر من ذلك، الا احنا فد شيء اللي يريد نبين به المطلب. هسه قد يقول الانسان قد ينكر بعض هذه العوالم او يجعل احد هذه العوالم المراتب متداخله مع بعضها. المهم على نحو الاجمال هذه هي المراتب الطوليه الاربعه للوجود. المرتبة الأولى عالم المادة، ثم عالم المثال، ثم عالم العقل، ثم عالم الوجود الواجبي. إذا اتضح هذا، طبعا هسه الآن واضح للوجودي مراتب طولية. يعني شنو مراتب طولية؟ يعني عالم المادة، عالم المثال، عالم العقل، والوجود الواجب. وهذه المراتب الأربعة كلها تشترك بحقيقة الوجود، تشترك أنها متحققة وثابتة وموجودة، ولكنها تختلف بإيش؟ تختلف بشدة الوجود وضعف الوجود. فأضعف الوجودات هو عالم المادة، ثم الوجود الذي هو أقوى منه هو عالم المثال، وهكذا حتى نصل إلى الوجود الذي لا حد له وهو وجود الله تبارك وتعالى. واضح التشكيك الخاص شنو المراد من عند المراد من عند هذه المراتب، حتى قد تزيد وقد تنقص عند بعض. إذا اتضحت هذه المقدمة الآن نحتاج إلى بيان ثلاث اصطلاحات. الاصطلاح الأول أن هذه المراتب الأربعة مجموعها هي التي يعبر عنها بحقيقة الوجود الكلية أو حقيقة الوجود المنبسط الشامل لجميع شراشر الوجود، لجميع مراتب الوجود. فحينما يقال حقيقة الوجود الكلية المراد منها ماذا؟ المراد منها تلك الحقيقة الجامعة بين هذه المراتب والتي لا يخرج عنها إلا العدم والهلاك والبطلان. ولفظة الوجود إذا أطلقت وأريد بها هذا المعنى يسمى الوجود لا بشرط، الوجود لا بشرط، يعني الوجود غير المشروط بشرط، لا هو مشروط بالقيد والحد حتى يكون الممكن، ولا هو مشروط بعدم الحد حتى يكون شنو الواجب. وإنما الوجود إن لحظ بلحاظ لا بشرط يعني غير مشروط بشرط، إذن فالوجود ينطبق على جميع شراشره ومراتبه. ما أدري واضح هذا؟ فالمراد من كلمة الوجود لا بشرط المراد من هذه الكلمة هي شنو؟ هي حقيقة الوجود الكلية المنبسطة الشاملة لجميع البسيطة الأصيلة الشاملة لجميع مراتب الوجود. هذا الاصطلاح الأول. ثانيا، تارة يلحظ الوجود لكن بشرط شيء، يلحظ الوجود لكن بشرط شيء، بمعنى الوجود المحدود، الوجود الذي له حد، وهو بهذا المعنى لا ينطبق إلا على المراتب الثلاثة المكونة لعالم الإمكان. بعد، الوجود بشرط وجود الحد له لا ينطبق على الله، لا ينطبق على المرتبة الرابعة، لأن المرتبة الرابعة لا حد لها إلا عدم الحد، أصلا حدها أنها لا حد لها. وهذا هو المسمى بالوجود بشرط شيء، الوجود بشرط شيء. ما هو ذلك الشيء؟ يعني الحد، الوجود لكن مشروطا بأن يلحظ معه شيء. ما هو ذلك الشيء؟ وهو الحد، بعبارة أخرى يعني الوجود المحدود. هذا الاصطلاح الثاني. إذن إذا أطلق وقيل الوجود بلحاظ بشرط شيء، المراد منه ماذا؟ الوجود الممكن الشامل والمنبسط على المراتب الثلاثة، المادة والمثال والعقل. الاصطلاح الثالث، الوجود بشرط لا، يعني الوجود بشرط أمر عدمي، بشرط لا يعني بشرط أمر عدمي. شنو هو الأمر العدمي؟ وهو عدم الحد. الوجود بشرط الوجود بشرط عدم الحد، وهو بهذا اللحاظ لا ينطبق إلا على المرتبة الرابعة، وهو مرتبة واجب الوجود، لأن واجب الوجود هو الذي لا حد له. إذن تبين أنه لدينا ثلاثة اصطلاحات: الوجود لا بشرط يشمل المراتب الأربعة، الوجود بشرط شيء يشمل المراتب الإمكانية، والوجود بشرط لا ومصداقه مختص بالله تبارك وتعالى يشمل الوجود الواجب فقط. إن اتضح هذا ندخل في مطالب الفصل السادس. نقول أن الفصل السادس في الحقيقة هو من متممات ومكملات الفصل الخامس، وذلك لأننا النتيجة التي حصلناها من البحث في الفصل الخامس، شنو هي النتيجة؟ النتيجة هي أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة لها مراتب طولية، هذه النتيجة التي حصلناها. الآن في الفصل السادس نسأل أن تلك المراتب الطولية، تلك المراتب، مراتب الوجود المشككة، بما تمتاز بعضها عن بعض؟ بما تتخصص هذه المرتبة؟ بما تتخصص بحيث أصبحت مرتبة في قبال المراتب الثلاثة الباقية؟ واضح هذا؟ إذن المراد من الفصل السادس، المراد يعني نبحث عن أساس امتياز تلك المراتب الطولية. المراد من التخصص يعني شنو؟ يعني الامتياز. ما أدري واضح هذا الكلام. ولهذا عبر الآخون صدر المتألهين في كتاب المشاعر عن نفس هذا البحث، عبر عنه بامتيازات الوجود، بينما عبر عنه في الأسفار ب فيما يتخصص به الوجود. إذن المراد من التخصص والتمايز معنى واحد. فبما تمتاز هذه المرتبة الوجودية عن تلك وعن تلك وعن تلك، هذا هو محل بحثنا في الفصل السادس. ومن هنا يتضح أن البحث في الفصل السادس في الحقيقة هو مكمل ومتمم للبحث الخامس، للبحث في الفصل الخامس. هذا واضح النقطة. السيد العلامة يذكر ثلاثة وجوه للتخصص، لتخصص الوجود، ثم بعد ذلك يذكر إشكال على الوجه الثالث، وهذا الإشكال يجيب عنه بستة أجوبة، فيرتضي واحدة من هذه الستة ويناقش خمسة أجوبة. هذا هو الفهرس العام للفصل. فيقع الكلام فعلا في بيان أوجه التخصص، يقع الكلام فعلا في بيان أوجه تخصص الوجود. الوجه الأول، الوجه الأول ذكر في كلمات السيد العلامة في ثلاث مواطن. نفس هذا التخصص ذكره العلامة في ثلاثة أماكن، ذكره في بداية الحكمة وفي نهاية الحكمة وفي تعليقته على الأسفار، الجزء الأول صفحة 69 الهامش الثاني. هذا في ثلاثة مواطن ذكره. لكن السيد العلامة في البداية والنهاية يعطي معنى لهذا التخصص، وفي تعليقته على الأسفار يعطي معنى آخر، معنى ثاني. من هنا لابد من استعراف كلا المعنيين ثم الترجيح بينهما. ما أدري واضح هذا الكلام. المعنى الأول وهو المعنى المذكور في البداية والنهاية، حاصله أن يقال أن حقيقة الوجود الكلية الشاملة لجميع المراتب، هذه الحقيقة الكلية لها تخصص ولها امتياز، لأن هذه الحقيقة تقع في قبال العدم. فتمتاز عن العدم، وهذا الامتياز امتياز بنفس تلك الحقيقة لا بأمر خارج عنها، هذا الامتياز قائم بنفس تلك الحقيقة الواحدة البسيطة المنبسطة على المراتب الأربعة، وذلك لأنه لا يوجد خارج لهذه الحقيقة حتى يكون الامتياز بذلك الخارج، لأن الخارج عنها ليس إلا العدم. بعبارة أخرى، أن حقيقة الوجود الملحوظة لا بشرط والمنبسطة الشاملة لكل مراتب الوجود الأربعة، هذه الحقيقة الكلية الملحوظة لا بشرط، هذه الحقيقة الكلية تمتاز عن العدم بأنها هي محض التحقق ومحض الشيئية ومحض العينية، وأن الوجود هو محض الهلاك، وأن العدم هو محض الهلاك، محض البطلان. ولهذا قال في نهاية الحكمة، هاي نص العبارة أنقل لك كلام السيد العلامة، أن للوجود بما له بما لحقيقته من السعة والانبساط. السعة والانبساط على شنو؟ السعة والانبساط على مراتب الوجود الأربعة، أن للوجود بما لحقيقته من السعة والانبساط تخصصا بحقيقته العينية البسيطة. واضح شرح هذه العبارة؟ هو ما قلناه، هو أن حقيقة الوجود الكلية الشاملة للمراتب الأربعة هذه لها تخصص وامتياز في قبال العدم، تماما كما لو فرضنا أن للنور مصدر واحد وكل باقي الأنوار هي مراتب لذلك النور. لو فرضنا هذا الفرض فإن الحقيقة الجامعة لكل هذه المراتب تقف في قبال الظلمة والعتمة وتكون ممتازة عنها، عن الظلمة والعتمة، وهذا الامتياز امتياز بالذات، كذلك المطلب في المقام. ما أدري واضح هذا المعنى؟ وهذا المعنى هو ظاهر كلام العلامة في البداية والنهاية، إلا أن هذا المعنى يواجه إشكال واضح، والإشكال هو أن أننا عقدنا هذا البحث لكي نعرف أوجه امتياز مراتب الوجود، واضح هذا؟ ولم نعقده لبيان أحكام الحقيقة الكلية. الحقيقة الكلية تقدم أحكامها، لها حكمان، الحكم الأول أنها أصيلة، والحكم الثاني أنها حقيقة واحدة لها مراتب. بعبارة أخرى أن الامتياز والتخصص إنما يعقل إذا كان بين أمرين وجوديين، عمرو وبكر، أقول عمرو يمتاز عن باكر بيش بالاجتهاد مثلا، فعمرو وبكر يصلحان أن يكونا طرفا للتمايز والتخصص. أما العدم، العدم لا يصلح لأن يقع طرفا في تمايز أو تخصص، لأن العدم ليس بشيء، العدم لا شيئية له، ولذلك سوف يأتي في بحث قادم أنه لا تمايز في الأعدام. العدم، العدم أليف لا يمتنع، لا يختلف عن العدم باء، لا ميزة في الأعدام من حيث العدم، ولا هذا السبزوار يقول لا ميزة في الأعدام من حيث العدم، لا يمكن أن يمتاز عدم عن عدم، لأنه التمايز فرع الوجود، ومن هنا فالعدم لا يمكن أن يقع طرفا في تمايز. فما معنى قولكم أن حقيقة الوجود الكلية تمتاز؟ تمتاز عن ماذا؟ حقيقة الوجود الكلية لو أخذنا الوجود لا بشرط، أصلا لا يبقى هناك شيء آخر لها، هذه الحقيقة الكلية لا غير لها حتى تمتاز عنه. ما أدري واضح هذا الكلام؟ هذا هو الوجه الأول لتفسير هذا التمايز. الوجه الثاني أن يقال أن المراد من حقيقة الوجود في كلام السيد العلامة يعني الوجود بشرط لا، يعني الوجود الذي لا حد له، وهو المرتبة الرابعة التي ينحصر مصداقها بالله تبارك وتعالى. هذه المرتبة الواجبة، هذه المرتبة تمتاز عن غيرها من المراتب، تمتاز عن المراتب الثلاثة الأخرى، وهذا الامتياز امتياز بنفس ذات المرتبة. توضيح ذلك أن امتياز مرتبة عن مرتبة وجودية أخرى هذا يمكن تصوره على نحوين. النحو الأول أن يكون هذا الامتياز والتخصص ناشئا من المقايسة، عليكم السلام ورحمة الله، ناشئا من المقايسة والموازنة. نأتي إلى عالم المادة، عالم المادة له خصائص، من خصائصه شنو؟ أنه ذاتي مادي الذات ومادي الفعل. نأتي نقايس هذه الخصائص إلى عالم المثال، نجد أن عالم المثال مجرد الذات لكن مادي الفعل، فحصل هناك ماذا؟ تخصص بين هذين العالمين. هذا التخصص والامتياز إنما حصل نتيجة المقايسة بين خصائص العالمين والمرتبتين الوجوديتين. كذلك مرتبة العقل إذا قسناها للمادة، وكذلك مرتبة العقل إذا قسناها إلى مرتبة عالم المثال. فهذا تخصص وتمايز، لكنه تخصص وتمايز شنو؟ بالمقايسة. هذا نوع من أنواع التمايز والتخصص. والنوع الثاني هو التخصص الذي لا ينشأ من المقايسة والموازنة والمقارنة، وإنما هو تميز وتخصص تقتضيه ذات المرتبة، كما هو الحال في المرتبة الواجبة. الوجود الواجبي هو بذاته يختلف عن الوجود الإمكاني من دون أي مقايسة. الوجود الواجبي وجود يجب أن يوجد، والوجود الإمكاني بالمراتب الثلاثة وجود ممكن أن يوجد، قد يوجد وقد لا يوجد. بعبارة أخرى، المرتبة الأولى تمتاز عن المراتب الثلاثة الأخرى امتياز العلة عن المعلول، امتياز الأشرف عن الأدنى، امتياز الغني عن الفقير، امتياز من ذاته الفقر، امتياز من ذاته الغنى عن موجود هو ذاته الفقر. ما دي واضح هذا الكلام؟ فهذا الامتياز امتياز بالذات. هذا الثاني هو المعنى الثاني الذي يذكره السيد العلامة في تعليقته على الأسفار. فالمعنى الثاني للتمايز، للتمايز الأول يعني للتخصص الأول، المعنى الثاني هو أن حقيقة الوجود الصرفة وهي الوجود الملحوظ بشرط لا، هذه الحقيقة، هذه المرتبة متميزة عن باقي المراتب الأربعة. وهذا التمايز ليس تمايزا بالمقايسة، لا، وإنما هو تمايز قائم بنفس ذات المرتبة. نفس ذات المرتبة الوجودية تقتضي هذا التمايز، متمايز موازنة ومقارنة ومقايسة. هذا هو التفسير الثاني لهذا التخصص. هذا التفسير يواجه إشكال أيضا، وهو شنو الإشكال؟ أن هذا التفسير هو خلاف ظاهر كلمات العلامة في البداية والنهاية، كما سوف يتضح بالتطبيق. إذن يوجد تفسيران للتخصص الأول، وكل تفسير يواجه إشكال، والظاهر أن التفسير الثاني هو الأنسب وهو الصحيح، لأننا ليس المهم أنه إحنا نوافق ظاهر كلام العلامة أو نخالف ظاهر كلام العلامة، وإنما المهم هو بيان المطلب الحقيقي الصحيح. إذن فالتخصص الثاني لابد وأن التخصص الأول لابد وأن يفسر بالتفسير الثاني، وهو أن حقيقة الوجود الصرفة الملحوظة بشرط لا، هذه المرتبة التي ينحصر مصداقها بالواجب تبارك وتعالى، هذه المرتبة ممتازة ومتخصصة عن غيرها، وهذا التخصص ليس ناشئا من خارج المرتبة، وإنما هو تخصص من ذات المرتبة لأنه ما ناشئ بالمقايسة. ما أدري واضح هذا المطلب؟ هنطبق العبارة. قال الفصل السادس: فيما يتخصص به الوجود. شنو يعني فيما يتخصص به الوجود؟ يعني فيما تمتاز به مراتب الوجود عن بعضها، أن مراتب الوجود بما تمتاز عن بعضها البعض. تخصص الوجود بوجوه ثلاثة، يعني امتياز الوجود، امتياز المرتبة عن مرتبة بوجوه ثلاثة. هسه راح نطبق العبارة بناء على المعنى الأول اللي هو موافق، شنو هو؟ موافق لظاهر الكلام، بس هو مبتلي بإشكال أنه العدم كيف يمكن أن يقع تمايز بين حقيقة الوجود الكلية وبين العدم. أحدها تخصص حقيقته، يعني حقيقة الوجود الواحدة الأصيلة. زين، هاي الأصالة والوحدة وصف لمن؟ وصف لحقيقة الوجود الكلية. احنا حينما نقول ان الوجود اصيل نقصد به الوجود الواجبي؟ لا. نقصد به الوجود الامكاني؟ لا. نقصد به حقيقة الوجود بكل معناها. هذه الحقيقة شبيهة اصيلة، هذه الحقيقة واحدة. فالوحدة والكثرة صفتان لمن؟ صفتان لحقيقة الوجود الكلية، يعني صفتان للوجود الملحوظ. شنو؟ لا بشرط. واضح هذا؟ أحدها تخصص حقيقته الواحدة الأصيلة. زين، هاي حقيقته الواحدة الأصيلة الخارج منها ما هو إلا العدم، فهذا التخصص لابد أن يكون شنو؟ بنفس ذاتها القائمة بذاتها، يعني بنفس حقيقة الوجود، تلك الحقيقة التي قيامها هي أيضا بحقيقة الوجود. ما أدري واضح هذا العبارة؟ هذا تفسير العبارة بناء على شنو؟ على المعنى الأول اللي ذكره بالبداية والنهاية. هسه هنطبق العبارة. طبعا هذا يواجهها إشكال. شنو هو الإشكال؟ إشكال أنه حقيقة الوجود بكل مراتبها تمتاز عن شنو بعد؟ هو هذه الحقيقة الكلية بكل المراتب ليس لها غير حتى تمتاز عن ذلك الغير، ليس لها غير إلا العدم، والعدم لا يمكن أن يقع طرفا في التخصص والتمايز. زين، هنطبق العبارة الآن تطبيق ثاني لكن على المعنى الثاني اللي ذكر السيد العلامة في حواشي الأسفار. قال أحدها تخصص حقيقته، المراد من حقيقته لابد شنو نفسرها، يعني حقيقته الواجبة الواحدة الأصيلة، لكن هذا التخصص بنفس ذاتها لا بالمقايسة بغيرها من المراتب، بنفس ذاتها القائمة بذاتها. فيكون تفسير بنفس ذاتها تفسيرا بيش، يعني لا بالمقايسة. هذا التفسير الثاني واضح أنه هو خلاف شنو؟ خلاف ظاهر العبارة. ظاهر العبارة مو هالشكل، ظاهر العبارة أنه يريد الحقيقة الكلية، لكن هذا الظاهر هو لا يلتزم به لأن تعليقات الأسفار أدق من البداية والنهاية، فلابد أنه نفسر هذه العبارة بالتفسير الثاني. هذا واضح المطلب. الحمد لله رب العالمين. الله إليكم.